إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا مبينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يظل المسلم الحق في كل أحواله وفي جميع أوقاته ثابتا على مبدئه، وفيا لدينه ومعتقده، معتزا بأصالته وشخصيته، مستمسكا بإسلامه، مقيما لشعائره، فخورا بشرائعه، داعيا إلى سبيله، لا يحده عن القيام برسالته زمان دون زمان، ولا يحول بينه وبين تحقيق عبوديته لربه مكان دون آخر، فمحياه كله لله، وأعماله كلها لمولاه، تحقيقا لقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحيثما كان وحل، وأينما وجد وارتحل، فإنه يضع التقوى شعاره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في السر والعلانية، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، في الحضر والسفر، في الفراغ والشغل، في الشدة والرخاء، وفي حال البأساء والضراء، وفي متقلبات الأفراح والأتراح. هذا هو منهج المسلم الصادق في إسلامه والإيجابي في انتمائه. أمة الإسلام، ومن أسوأ ما أصيبت به هذه الأمة في هذا العصر، انتشار الانتماء السلبي وغلبة الفكر الهامشي الذي طغى في كثير من الجوانب، مما أفرز أجيالا تسيء فهم الإسلام على حقيقته، وتجعل للوثات الفكر العلماني المنحرف رواجا في تكوين شخصيتها، في انهزامية ظاهرة وتبعية لبهرج الفرنجة والتغريب. المنتشرة في بعض صفوف المسلمين مع شديد الأسف. فأين الاعتزاز بالإسلام يا أبناء الإسلام؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أمة الإسلام حينما تستمسك هذه الأمة بالعروة الوثقى تصلح أمورها في الدنيا وتسعد في الأخرى، وتتلاشى عن مجتمعاتها الظواهر المخالفة لدينها. وإن هي فرطت في إسلامها وتركت لأبنائها الحبل على الغارب يخبطون خبط عشواء في كل فكر دخيل ومنهج هزيل وانفتاح على العالم دون ضوابط، تفشت بينها الظواهر المخالفة التي تترك آثارا سلبية على أفرادها ومجتمعها، وتحتاج بعد ذلك إلى التصدي والعلاج من قبل الغيورين عليها والمهتمين بشؤونها وأوضاعها. أحبتي في الله، ومن الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تستحق العرض والمساءلة والبحث والمناقشة بكل هدوء وموضوعية وعلى مستوى التأصيل والمنهجية، ما يحصل في هذه الأيام في كل عام حين تشتد حرارة الصيف ويلقي بسمومه اللافح على بعض أقطار المعمورة، مما يحمل بعض الناس على الهروب إلى المصائف والفرار إلى المنتجعات والعزم على السفر والسياحة وإيثار الرحلات إلى البراري والشواطئ وغيرها. وافق ذلك فراغ من الشواغل وتمتع بإجازة صيفية يقضيها الأبناء في مختلف المراحل التعليمية، وحيث قد أعد كثير من الناس برامج لشغل إجازاتهم وقضاء وقت فراغهم، وكثير منهم قد حزم حقائب السفر وأعد أمتعة الترحال إلى هنا وهناك. تعالوا بنا لنضع هذه القضايا على الميزان الشرعي ونعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع التذكير بواقع بعض الناس في ذلك والتركيز على الآثار السلبية عند غياب الضوابط الشرعية في هذه القضايا الواقعية، وذلك عن طريق هذه الوقفات التالية. الأولى، مهمة الإنسان في هذه الحياة، عبوديته لربه واستغلاله كل ما أفاء الله عليه للقيام بها وعدم الغفلة عنها. الثانية، الوقت هو الحياة، فالواجب استغلاله في مرضاة الله وشغله بطاعته سبحانه، فإن الإنسان مسؤول عن وقته فيما أمضاه وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فهل يستوي من يشغله بالطاعة بمن يدنسه بالمعصية؟ كلا والله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ الثالثة، الفراغ، فهو نعمة من نعم الله يجب شغله بكل وسيلة شرعية، من تعلم العلم والقيام بالعبادة بمفهومها الواسع، أو على الأقل بالأمور المباحة شرعا دون ما هو محرم، ففي الحلال بحمد الله غنية عن الحرام. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. وكم كان الفراغ يا عباد الله سببا في الانحراف والفساد عند عدم استغلاله، فهو نعمة لكنه اذا استغل في معصية الله كان بلاء ونقمة. لقد اهاج الفراغ عليه شغلا، واسباب البلاء من الفراغ. ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء اي مفسدة. الرابعة ان الاسلام لا يحجر على اتباعه ان يروحوا على انفسهم او يدخلوا السرور على اهليهم وابنائهم، وان يقوموا بالوسائل المباحة في ذلك شرعا. فالترفيه البريء والترويح المباح لا غضاضة على الانسان فيه، بل قد يكون مطلوبا احيانا لاغراض شرعية. لكن يجب ان يكون كل ترفيه وترويح في حدود ما هو مباح شرعا. اما ان يستغل ذلك فيما يضعف الايمان ويهز العقيدة ويخدش الفضيلة ويوقع في الرذيلة ويقضي على الاخلاق والقيم فلا والف لا. الخامسة ان السفر في الاسلام لا بأس فيه، لكن له حدود مرعية وضوابط شرعية. منها ان يكون السفر الى بلاد الاسلام المحافظة على شعائر دينها. اما ان يكون الى بقاع موبوءة ومستنقعات محمومة وبقاع مشبوهة فلا، ما لم يكن ثم ضرورة الى ذلك. وهل يلقى بالحمل الوديع في غابات الوحوش الكاسرة والسباع الضارية؟ السادسة انه ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان اعداء الاسلام يستهدفون ابناء المسلمين للوقيعة بهم، فهم يبهرونهم عن طريق الغزو الفكري والاخلاقي ببلادهم، ويستغلون كثيرا من السائحين اقتصاديا وخلقيا، ويجرونهم رويدا رويدا الى حيث الخنا والفجور والمخدرات والخمور، فيرجع بعضهم متنكرا لدينه ومجتمعه وبلاده وامته. واين العقول عن التفكير في احصاءات مرضى الهربس والايدز وصرع المسكرات والمخدرات؟ ونحن نقول للمسافرين قبل ان يرفعوا اقدامهم فكروا اين تضعوها. نعم سافروا للخير والفضيلة والدعوة والاصلاح، فلا حجر عليكم، كونوا ممثلين لبلادكم الاسلامية، مظهرين لدينكم، داعين الى مبادئه السمحة في الوقت الذي يتخبط فيه العالم بحثا عن دين يكفل له الحرية والسلام، ولن يجده الا في ظل الاسلام. فكونوا ايها المسافرون سفراء لدينكم وبلادكم، مثلوا الاسلام احسن تمثيل. حذار ان يفهم العالم عن المسلمين وشبابهم انهم ارباب شهوات فانية ومغريات عاجلة، بل افهموه بسلوككم انكم اصحاب شخصية فذة وشريعة خالدة ودين يرعى العقيدة والقيم ويدير شؤون الحياة ويبحث عن ما يكفل لها الرقي والحضارة. السابعة الشباب من البنين والفتيات. الاولاد هم ثمرات الفؤاد وفلذات الاكباد، فلا بد من تربيتهم تربية حقة، ولا بد من شغل فراغهم بطريقة متوازنة. فهذه الاشهر التي يمرون بها في خلو من المشاغل الدراسية النظامية لا بد ان يستغلها اولياء امورهم ببرنامج حافل يكسبهم المهارات ويقوي ايمانهم ويصقل فكرهم ويثري ثقافتهم. والبرامج الشرعية المباحة كثيرة بحمد الله. حفظ كتاب الله، حفظ ما تيسر من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلم العلم، قراءة في كتب علماء الإسلام الموثوقين قديما وحديثا، الاطلاع على السير والتواريخ والآداب ونحوها وإدخال السرور عليهم بالذهاب بهم إلى بيت الله الحرام في عمره أو إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم في زيارة أو إلى أحد مصائف هذه البلاد الآمنة في محافظة على دينهم وأخلاقهم تعلمهم للحرف والمهن المفيدة مشاركتهم في المراكز الصيفية والمعاهد العلمية الموثوقة وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله فاطر الفطر وخالق البشر ومبدع الأشباح والصور، أحمده تعالى حمدا يتجدد في الآصال والبكر، وأشكره سبحانه وهو العالم بكل ما خفي وما ظهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد أحد صمد لا ملجأ من دونه ولا وزر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمتوج بالمقام الأكبر والمجد الأطهر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما هلل الله مهلل وشكر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستجيبوا له سبحانه في كل ما نهى وأمر. عباد الله، إخوتي في الله، ومن الوقفات في هذه القضايا المهمة الثامنة أن المسلم المرتبط بإسلامه وإيمانه وأخوة الإسلام يكون شعوره مع شعور إخوته في العقيدة، يتذكر أحوالهم ومآسيهم، لا سيما الذين يعيشون حياة القتل والتشريد والاضطهاد، فهل من الإحساس بشعورهم إهمال قضاياهم؟ أين الإحساس المرهف؟ فأناس يفكرون في أحوال إخوانهم في البوسنة والهرسك وفي بورما وكشمير والصومال، وآخرون يفكرون في منتجعات ما، والله المستعان. أفراح هنا ومآس هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون. التاسعة، أن شدة الحر في هذه الدنيا يا عباد الله يجب أن يذكرنا الآخرة، فشدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله، فهل تذكرنا ونحن مشغولون عن أخرانا هذه النار فعملنا على الأخذ بأسباب الوقاية منها؟ العاشرة، أن العبد عليه أن يراقب الله وأن يتوب إليه في كل أموره، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ينبغي أن تتضافر الجهود وأن تتعاون القوى وتتكاتف المسؤوليات على علاج هذه الظواهر التي لها أثر كبير على شبابنا ومجتمعنا وأمتنا بأسرها. ولا ريب أن على أولي الرأي والوجاهة من أهل العلم والفكر ورجال التربية والإعلام أن يعنوا بالبدائل الشرعية لمثل هذه الظواهر الخطيرة، وكان الله في عون العاملين الغيورين على دينهم ومجتمعهم وأمتهم. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن الآل والصحب الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، والمضطهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم فرج همهم يا حي يا قيوم، وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعله لأوليائك معينا وظهيرا، وعلى أعدائك سيفا شهيرا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.